قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم. قال الشارح وفق الله تعالى الآداب المستفادة من الحديث. في هذا الحديث العظيم فوائد كثيرة، ففيه تحريم الحسد وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب، وفيه تحريم التباغض بين المسلمين والتدابر بينهم وهو الإعراض والهجر مأخوذ من أن يولي كل واحد صاحبه دبره، وفيه تحريم البيع على بيع أخيه وقد ذكرنا ذلك في البيوع، وفيه تحريم احتقار الرجل أخيه المسلم، وفيه عظم حق المسلم على المسلم في دمه وماله وعرضه. قال الحافظ عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. الأدب المستفاد من الحديث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ربه أن يجنبه مساوئ الأخلاق، قد قال فيه ربه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، فنحن أحق أن نسأل الله عز وجل أن يجنبنا ذلك. وليس للإنسان حول ولا قوة على اجتناب المنكرات إلا بأن يوفقه الله لذلك، فعلينا أن نكثر من هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنكرات الأخلاق تشمل كل خلق منكر وعلى عظمه وأعظمه الشرك بالله عز وجل، فهو أعظم منكر من أخلاق المسلم، أشمل الظلم والبغي. هذا الدعاء يعتبر من جوامع الكلم مع أنها كلمات يسيرة، لكن جمع الاستعاذة من جميع الشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف بإسناده ليث بن أبي سليم وضعيف مختلط. قال في الحديث تحريم الجدال، والذي يحرم هو الجدال بالباطل أو الذي يقصد به الظهور دون معرفة الحق. وأما المزاح فيشرع منه ما كان بحق، وأما إخلاف الوعد فهو من خصال المنافقين كما تقدم. والحديث وإن كان ضعيفا ففي الباب أدلة أخرى تدل على ما قررناه والله أعلم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف، في سنده صدقة بن موسى الدقيقي هو ضعيف. الأدب المستفاد من الحديث فيه التحذير من البخل وكذلك الحب على حسن الخلق، قد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أحاديث متقدمة وبالله التوفيق. ولو ثبت الحديث فما المقصود لا يجتمعان في مؤمن الكامل الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. الأدب المستفاد من الحديث في الحديث دلالة على جواز مجازات من ابتدى الإنسان الأذية بمثلها، وأن إثم ذلك عائد على البادئ لأنه المتسبب لكل ما قاله المجيب، إلا أن يعتدي المجيب في أذيته بالكلام فيختص به إثم عدوانه لأنه إنما أذن له في مثل ما عوقب به. قال تعالى وجزاء سيئات سيئات مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال عن أبي صرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود الترمذي وحسنه. أخرجه أبو داود الترمذي في إسناده لؤلؤة امرأة مجهولة لا تعرف، والجملة الثانية من الحديث يشهد لها حديث عائشة في صحيح مسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. الأدب المستفاد من الحديث، الحديث تحريم إلحاق الضرر بالمسلم أو إلحاق المشقة به. وفي الحديث الآخر لا ضرر ولا ضرار، بل قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. قلنا حسن بشواهده. في إسناد الترمذي على ابن مملك وهو مجهول، وله شاهد من حديث سامة بن زيد. في إسناد محمد بن أفلح مولى بأيه مجهول، وشاهد من حديث عبد الله بن عمرو العاص. في إسناد أبو سبرة رجل مجهول، وشاهد من حديث أبي هريرة من رواية ابن عجلان عن المقبري ضعيف. الحديث بمجموع طرقه حسن. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء ولا البذيء. حسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. قلنا الحديث حسن من غير طريق الترمذي. انكر طريق الترمذي ابن المديني، وإلا ايضا بالوقف. لكن الحديث طريق أخرى من وجه آخر، أخرجه الحاكم وعند أحمد البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. الآداب المستفادة من الحديثين، استفاد من الحديثين أن المؤمن الكامل الإيمان لا يتصف بالأخلاق المذكورة وهي البذاءة واللعن والفحش، وهو أقبح السب واللعن وهو الطرد من رحمة الله. والمقصود أنه لا يلعن إنسانا بعينه إلا من مات على الكفر أو علم أنه سيموت عليه. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كانوا على الكفر، أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء الآية، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنهم أسلموا. وأما اللعن بالوصف فجائز لمن يستحق ذلك، كقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة الحديث. وما جاء في الأحاديث من لعن معين فهو إما ضعيف وإما محمول على معنى الساب لا على معنى الطرد من رحمة الله، والله أعلم. وهذا قول جمهور العلماء. هذا تنبيه يعني فيه جواب على بعض الأحاديث التي تورد مما فيه مما ظاهره لعن المعين، فقد كانوا يطلقون اللعن ويريدون به السب لا يريدون به المعنى وهو الطرد من رحمة الله. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. الأدب المستفاد من الحديث، استفاد من الحديث تحريم سب الأموات. وقد بين العلماء أنه لا يدخل في ذلك جرح الرواة وبيان حالهم ولا جرح أهل البدع والتحذير منهم ومن كتبهم نصيحة من الله عز وجل. سقطت الواو ومن كتبهم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. اتفق عليه. الأدب المستفاد من الحديث تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وهي من الذنوب العظيمة ومن أسباب عذاب القبر. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذب صاحباهما، فقال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، أما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما، فنسأل الله العافية. وهذا أمر مهم في قولنا على جهة الإفساد، وأما نقل الكلام من أجل النصيحة فلا يدخل في النميمة، أو نقل الكلام نصحا للدين، نقل الكلام نصحا لدين الله عز وجل، لبيان حال المبطلين وبيان حال المنافقين، فلا يدخل في ذلك. فقد ذهب زيد بن أرقم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول المنافقين: لا يخرجن الأعز منها الأذل، فلا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فكان هذا النقل نصحا لدين الله ولإظهار حال المنافقين، فهذا لا يدخل في النميمة. الإدخال في النميمة يكون التحريش أو يسبب الفساد بدون مصلحة شرعية. والواجب على المسلم إذا تكلم شخص في عرض أخيه أمامه أن يدفع عنه، وأن ينصح المتكلم بترك كلامه، لا أن يأخذ الكلام وينقله إلى الآخر، هذا خطأ. وما أكثر التساهل في هذا الأمر، أن يسمع الكلام في أخي فيذهب وينقل إلى الأخ الآخر أن فلان يقول فيك كذا وكذا، هذا يدخل في النميمة. وبعضهم يزين له الشيطان سوء عمله، يقول أنا ذهبت تثبت، هذا أيضا ليس مسوغا لك. إذا أردت أن تتثبت فلا تخبره أنه فلان بعينه والذي يقول فيك كذا، هل صحيح أنك تقول كذا وكذا؟ هذا هو التثبت. أما فلان يقول فيك كذا، هل هذا صحيح؟ هذا نميمة، دخلت في النميمة. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. خرج الطبراني في الأوسط، إنه ضعيف جدا، في سندي خالد بن برد مجهول، ورواه عنه عبد السلام بن هاشم، وقد قال الذهبي خبر منكر. عبد السلام بن هاشم قال فيه أبو حاتم ليس بالقوي، وقال عمرو بن علي الفلاس: لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه. يعني شديد الضعف إن لم يكن موضوعا. ولو شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا ضعيفا، في سنده هشام بن أبي إبراهيم مجهول. الأدب المستفاد من الحديثين: استفاد من الحديثين فضيلة من دفع غضبه وكظم غيظه، والحديث وإن كان ضعيفا فيغني عنه قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكظم الغيظ ودفع الغضب هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كما تقدم، والله أعلم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب، قال الخداع، والذي يسعى بين الناس الخداع، والذي يسعى بين الناس بالفساد، ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرج الترمذي وفرقه حديثين في إسناده ضعف، قال في إسناده فرقد ابن يعقوب السبخي وهو ضعيف أو أشد. الآداب المستفادة من الحديث: في الحديث تحذير للمسلم من أن يتصف بهذه الصفات وهي الخداع، وهو معنى خب، وكذا البخل، وكذا سوء الملكة، وهي الإساءة إلى ذوي ملكه من العبيد والحيوانات بالتقصير في حقهم أو التجاوز في عقابهم. وقد ورد في ذلك أدلة أخرى تدل على ذلك، حديث: من ضرب عبدا لو حدا لم يأته، فكفارته أن يعتقه، رجعه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في العبيد: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال: في الذي ضرب غلامه ضربا شديدا ثم أعتقه: لو لم تفعل للفحتك النار. أخرجه مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه. وقال: في الذي أساء إلى جمله: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤدبه. أنا وتؤذيه وتؤدبه، أي تتعبه. أخرجه أحمد إسناد صحيح على شط مسلم، وفي الصحيح المسند، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال الحافظ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. الأدب المستفاد من الحديث: استفاد من الحديث تحريم تسمع حديث قوم وهم لا يريدون أن يسمعوا، وهذا من التجسس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا. ويدخل في ذلك السماع منهم بخفاء عن الرجل وبغير خفاء، والله أعلم. ولا يدخل في ذلك التسمع منه لإظهار باطله. كان يكون قد علم بالتلبيس والخداع، فماذا فتسمع منه خفية لإظهار الباطل. قد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسمع من ابن صياد وأن يقرب منه، ثم تفطنت أو علمت أمه بذلك فأخبرته. وعن ابن عباس نعم، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرج البزار بإسناد حسن، قلنا ضعيف منكر. في إسناد الوليد بن المهلب قال: الذهبي في الميزان: لا يعرف وله ما ينكر. وفي سند النضر بن محرز قال: الذهبي مجهول. قال الحافظ في لسان الميزان: قال ابن حبان: إنما روي هذا عن أبان بن عياش عن ابن أبي عياش عن أنس، وأبان لا شيء. والنظر منكر الحديث جدا. وقال الوقيل: النظر بن محرز لا يتابع على حديثه. قلت: فعجبا لتحسين الحافظ الحديث مع ما نقله في لسان الميزان، لعله غفل عن ذلك، نسي في وقت كتابته في البلوغ، نسي عن كلامه في لسان الميزان. الأدب المستفاد من الحديث في هذا الحديث فائدة جليلة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يشتغل بإصلاح نفسه، وأن ينظر إلى عيوب نفسه، وإذا رأى عيبا في أخيه نصحه ولا يعيره بذلك. ففي الحديث الصحيح: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تشتمه ولا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. خرج أبو داود عن جابر بن سليم رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع أو الجذل في عينه معترضا. وروي مرفوعا وغير محفوظ. وكل إنسان له عيوب، فعلى المسلم أن يسعى في إصلاح العيوب في نفسه وفي غيره، وليحذر المسلم من التشهير في حق أخيه. وكما قيل: وإن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلا. وقال الآخر: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وليعلم أن من ابتدع بالدين وأحدث وعاند فإنه يجب إظهار عيوبه للناس والتشهير به ليحذروه، وبالله التوفيق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجال ثقات. الأدب المستفاد من الحديث في هذا الحديث تحريم العجب والكبر، أنه سبب لغضب الله، فدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. وفي الحديث الآخر: إن الله أوحى إليه أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أخرجه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه إذ خسف به في الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وعن سائر بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن في إسناد عبد المهيمن ابن عباس بن سهل شديد الضعف. وجاء عن أنس رجوي على البياقي في إسناد سعد بن سنان، وقال سنان بن سعد وضعيف لم يثبت كلاهما ضعيف. حديث سعد بن سعد أشد ضعفا. الأدب المستفاد من الحديث: الحديث الحث على التأني، والحديث وإن كان ضعيفا ففي صحيح مسلم عن ابن عباس وابي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. قال: هذا أشج عبد القيس. قال الصنعاني رحمه الله في شرح هذا الحديث: العجلة هي السرعة في الشيء، وهي مذمومة فيما كان المطلوب فيه الأنا، محمودة فيما يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات ونحوها. وقد يقال: لا منافاة بين الآنات والمسارعة، فإن سارع بتأودة وتأن فيتم له الأمران، والضابط أن خيار الأمور أوسطها. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد في إسناد ضعف. إن في إسناد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف أو أشد، وفي انقطاع بين حبيب بن عبيد الحمصي وعائشة رضي الله عنها. الأدب المستفاد من الحديث: استفاد من الحديث ذم الشؤم والتطير، فإن التطير من الشيء نافي التوكل الذي أمر الله به. قال تعالى: والله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: على الله فليتوكل المؤمنون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التطير قد يكون شركا أكبر أو شرك، أو يكون شركا أصغر. حديث الطيرة الشرك حديث من؟ عن عبد الله بن مسعود. فإن اعتقد المتطير به هو الجالب للخير والدافع للشر فهذا شرك أكبر، وإن اعتقده سببا فهو شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. الأدب المستفاد من الحديث: في هذا الحديث ذم لمن يكثر اللعن، وبيان أنه لا يكون شفيعا يوم القيامة إلا يكون من المؤمنين، الذين يشفعون لإخوانهم في الخروج من النار. ومعنى قوله ولا شهداء إذا يكونون يوم القيامة شهداء على تبليغ الأمم رسلهم إليهم الرسالات. وقيل معناه لا يرزقون الشهادة وضعيف، وقيل لا يكون له ثواب الشاهد أو الشهيد يوم القيامة، والأول أقوى هذه الأقوال والله أعلم. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسن وسنده منقطع. الأدب المستفاد من الحديث، وقبل ذلك الحديث موضوع في إسناد محمد بن حسن الحمداني كذبه ابن معين وابو داود. الأدب المستفاد من الحديث قد دلت الأحاديث الصحيحة على عدم جواز تعير المسلم أخاه المسلم كحديث جابر المسلم عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرؤ شتم فوعيرك بما يعلم فيك فلا تشتمه ولا تعيره بما تعلم فيه إنما وبال ذلك عليه. وكقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، فهذه الأدلة تغني عن حديث الباب. وعن بعث بن حكيم عن أبي عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. أخرج الثلاثة وإسناده قوي. الأدب المستفاد من الحديث استفاد من الحديث تحريم الكذب وإن كان ذلك لإضحاك الناس فقط، والكذب حرام سواء كان لذلك أو لغيره، وهو سبب للفجور ولدخول النار والعياذ بالله. كما في حديث مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا يدخل في الكذب الصلح بين الناس لحديث أم كلثوم رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. قد حمله جماعة من أهل العلم على أن المقصود بالكذب هنا أي المعاريض، استخدام المعاريض في ذلك وليس صراح الكذب. وبعضهم يقولون لا بأس بالكذب في هذه لهذه المصلحة. الذي اختاره شيخ الإسلام أنه من المعاريض، أنه المقصود به المعاريض. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف، قلنا ضعيف جدا إسناده عن بس بن عبد الرحمن الأموي القرشي متروك. الأدب المستفاد من الحديث دل الحديث على أن من توبة المغتاب أن يستغفر لمن اغتابه، والحديث ضعيف فلا يشترط ذلك، والذي اشترط في التوبة هو الندم على فعله والعزم على ألا يعود إلى ذلك الفعل، وهذا اشترط التحلل من أخيه الذي اغتابه إن كان قد بلغه ذلك فيشترط عند أهل العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما إذا لم يبلغ الآخر الغيبة فمنهم من اشترط ذلك لعموم الحديث المتقدم، ومنهم من لم يشترط ذلك بل قالوا يكفيه التوبة والاستغفار ويذكر أخاه بخير في المواطن التي ذكره فيها بسوء. وهذا القول رجحه شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله والصحيح والله أعلم أن ذلك يسبب له يجرحه ويسبب له الحزن أكثر إذا كان ما قد بلغه ثم تذهب وتبلغه هذا يحزنه، ولكن الذي عليك الندم وأن تذكره بخير في الموضع الذي ذكرته فيه بسوء. والاستواء الدعاء له، وإن تيسر الاستحلال فهو أحوط. عموما لا يشترط أن يذكر له ماذا قال. يقول قد وقعت فيك بغيبة، هذا أفضل وأحوط ولا شك، ويكون الإنسان قد برئ من باب يعني تطمئن نفسه إلى أنه قد برئ من حق أخيه المسلم، أنه قال من كانت عنده مظلمة لأخيه، هذا يعتبر ظلما، فإن تيسر ذلك فهو أفضل وأحوط. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أخرجه مسلم. الأدب المستفاد من الحديث، في الحديث بيان أن الألد الخصم مبغوض عند الله عز وجل، والألد هو الشديد الخصومة، وهذا محمول على من خاصم بباطل لدفع حق أو لنصرة باطل، وأما من خاصم لنصرة الحق أو لدفع الباطل فليس مذموم، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.